أعلنت الخارجية الروسية أن جهود التريكة الأوروبية لإعادة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران قد باءت بالفشل، مشيرة إلى التزام موسكو الراسخ بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين روسيا وإيران بعد انتهاء القرار 2231 سيعتمد على التشريعات الروسية والالتزامات الدولية، مشددة على أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تشكل أساساً متيناً في هذا الصدد. كما دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية إلى تركيز جهودها لتجنب تصعيد جديد، مبدية استعدادها لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت إحدى الشركات الصناعية في منطقة أنصار بمحافظة صيدا جنوب لبنان، وأدى القصف وفقا للمصادر المحلية إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمباني الشركة ومحتوياتها والتي تخص بصناعة مواد البناء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
اعتداء جديد، ويأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت الاقتصادية والمدنية في جنوب لبنان. هذا الاعتداء الذي نحن نوثقه يقع في بلدة أنصار وبالقرب من بلدة سيناي، يضم عشرات المعامل لإنتاج الزفت والإسمنت وأحجار الباطون، وهي أيضا تستعمل من أجل إعادة الإعمار، وتستفيد منها الدولة أيضا في عمليات ترميم الطرقات.
أولا قطع الطريق لإعادة الإعمار وضرب البنية الاقتصادية بجنوب لبنان، تهجير اليد العاملة وحالة إفقار للعالم، بس وإيجاد حالة من البطالة. بس بلش تضرب أنت المنشآت الاقتصادية 70 هون و50 هون و30 هون، بدأت تبلش الأمور تروح نحو البطالة، وهذا العالم حتى تطلع صرختها.
هذه الاعتداءات تأتي في سياق الضغط الإسرائيلي المستمر لمنع إعادة الإعمار وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم وبيوتهم المهدمة.
هدف الاحتلال البنيادو أكيد هي لعدم إعادة الإعمار، يعني هي المسألة اللي بدشنا نحكي فيها. الإسرائيلي بمخططاته جديدة إعادة الاعتباء إعادة الإعمار بمناطقنا، هذا صارت من سبع المستحيلات، وهو عم يركز على هذه المسألة. أول شيء قد يكون في أكثر من هدف، واحدة من الأهداف شرخ بين المقاومة وبين بيئتها.
هذه المنشأة التي قدرت الخسائر فيها بملايين الدولارات أدت إلى جرح 7 من العمال، وأيضا إلى احتراق كامل المنشآت والآليات التي تعمل لإنتاج البنى التحتية من زفت وغير ذلك.
لو هذا كان هدف عسكري كان ضربوا العدو أيام بالحرب. لو كانت مصالح هدف عسكري كانوا ضربوه بالحرب، ما انتظروا لهلا. بس في تشجيع للعدو بالتمادي وبمزيد من الضغوطات.
في تصعيد جديد، نرى ان العدو الاسرائيلي انتقل من مرحلة ضرب الاهداف العسكرية كما يدعي الى ضرب المنشآت المدنية، والسبب هو الضغط على ابناء الجنوب لكي ينقلبوا على بيئة على حزب الله وعلى المقاومة.
من هذه المنطقة بالتحديد، من منطقة أنصار سيناي، حيث الاعتداء الجديد.
أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد وإصابة فلسطينيين في استهداف مدفعي لمركبة تقل 10 أشخاص شرق حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها أفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. طالبت حماس الوسطاء باستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالقطاع. وفي بيان رسمي، دعت الحركة إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل واستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مستقلين تم التوافق عليهم لإدارة قطاع غزة. كما وجهت حماس شكرى إلى كل الدول والجهات التي ناصرت الشعب الفلسطيني، مشيدة بمواقف اليمن ولبنان والعراق وإيران وكل من تضامن في العالم رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بحالة الإجماع الوطني والشعبي على رفض الفوضى والفلتان، مثمنة مواقف الفصائل وعائلاتها. وأوضحت الوزارة أن مواقف العائلات والفصائل تؤكد رفع الغطاء عمن يعملون لاستمرار حالة الفوضى والفلتان في المجتمع، مؤكدة أن ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال لا يعيب الشعب الفلسطيني ولا عوائله. أكد المفوض العام لوكالة الأنروا أن تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية. بدوره قال برنامج الأقضية العالمي أن استمرار عمله في غزة يتطلب وصولا إنسانيا مستداما وبيئة عمل مستقرة، مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى الجميع في القطاع. إلى ذلك اتهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا باريز إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به ليس من الحضارة في شيء. نهاية النشرة. تذكير من العناوين. طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان. ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. شكرا على جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، ويسرنا أن نكون معكم في هذه الساعات المسائية لنقدم لكم أرقى البرامج وأحدث الأخبار، فتابعونا لقضاء أمسية رائعة. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج سوريا تحت المجهر، اكتشف إيران، تستمعون إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج في الساعة 7:47، نشرة خبرية جديدة في 8:00 مساء. الكلم الأقدس في الساعة 8:18، حكاية وحكمة يأتيكم في الساعة 8:32، من فكر الإمام الخميني في الساعة 8:41، يليه الوصايا الخالدة. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 9:00 مساء، عند الساعة 9:15 يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار، تابعوا نشرة خبرية جديدة في 10:00 تماما. حكايات من الأدب الفارسي يأتيكم في الساعة 10:12، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج إحجاية ويا أهلنا، من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 10:45. حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما، عند 11:20 تستمعون إلى برنامج مع الشهداء، واحة الصبار في الساعة 11:29 يليه عز الدين قسام. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12 والدقيقة 57. نشكركم على وجودكم معنا، في أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. بعد إسقاط الأسد أعلن عما سمي العرس الديمقراطي، لكن هل تغير شيء فعلا؟ أم أننا أمام نسخة معدلة من النظام القديم؟ الرئيس أحمد الشرع يملك اليوم سلطات واسعة وبرلمانا جديدا ودستورا جديدا، بينما الضغوط الدولية تستمر على دمشق للرضوخ لمطالب تل أبيب. فهل نحن أمام تحالف جديد أم مجرد إعادة توزيع للسلطة بوجوه مختلفة؟ ابقوا معنا لنكشف التفاصيل في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في واحدة من أغرب التجارب الديمقراطية وبكل المقاييس والمعايير، شهدت سوريا انتخابات لا تشبه أي انتخابات أخرى. فقد اختارت اللجنة الانتخابية المركزية التي تم تعيينها بطريقة غير مباشرة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع نحو 7,000 شخص كهيئة ناخبة لتنتخب بدورها 140 عضوا من أعضاء البرلمان الجديد. أما عدد المرشحين فقد تجاوز 1,570 شخصا، لكن القصة لا تنتهي هنا. الرئيس الشرع سيعين بنفسه الثلث الباقي من البرلمان، أي 70 عضوا إضافيا، من دون أن تتضح بعد طبيعة الصلاحيات التي سيمنحها هذا البرلمان. في ظل الدستور الجديد الذي صاغه رفاق الرئيس وأقره هو بنفسه في 13 من مارس آذار الماضي. الغريب أن الإعلام العربي والدولي تجاهل هذه الانتخابات تماما، وربما لأن الجميع يعلم أنها لا تتجاوز كونها مسرحية سياسية أعدت فصولها في واشنطن بالتنسيق والتعاون مع تل أبيب وأنقرة والدوحة والرياض، وبضوء أخضر من موسكو التي تخلت في اللحظة الأخيرة عن حليفها الاستراتيجي بشار الأسد، كما تخلت من قبل عن القذافي وقبل ذلك عن صدام حسين. أما المفاجأة الأكبر فجاءت عندما قرر الرئيس الشرع إلغاء بعض العطل الرسمية، وعلى رأسها ذكرى حرب 6 أكتوبر، إرضاء لتل أبيب ربما، وكذلك عيد الشهداء في 6 أيار مايو، تلك الذكرى التي تعود إلى عام 1916 حين أعدم الحكم العثماني مجموعة من الوطنيين السوريين واللبنانيين. خطوة أثارت جدلا واسعا، خاصة أن البعض رأى فيها إرضاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وريث الدولة العثمانية التي تسعى أنقرة اليوم لإحياء أمجادها بعد سلسلة من النجاحات العسكرية والسياسية في سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان وقطر، حيث ترفرف الأعلام التركية فوق قواعد عسكرية هناك. مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور جواد سلهب. دكتور جواد، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لقبول الدعوة.
يعني بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد المفدى السيد علي القائد الخامنائي دام الله ظله الشريف.
دكتور، على ضوء الانتخابات الأخيرة في سوريا، برأيك هل يمكن فعلا وصف ما حدث بأنه تجربة ديمقراطية حقيقية، أم أننا أمام مشهد جديد من فصول المسرحية السياسية المعتادة حيث تتبدل الوجوه لكن النص واحد؟ ما رأيكم؟
عندما نتحدث عن الانتخابات الأخيرة التي قادها أحمد الشارع أو بين هلالين أبو محمد الجولاني، لا يمكن أن نخدع أنفسنا ونسمي ما جرى تجربة ديمقراطية. ما حصل في الواقع هو عملية إقصاء منظم ومسبق التخطيط، جرى فيها استبعاد عشرات الشخصيات الفاعلة والمستقلة، فقد لأنها لا تنسجم مع التوجه السياسي الذي أراده الشرع وفريقه. لقد تحولت الانتخابات من فرصة لإعادة الحيوية إلى الحياة السياسية السورية إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية ولإعادة إنتاج طبقة جديدة من المنتفعين، لا من الممثلين الحقيقيين للشعب. الأسوأ من ذلك أن هذه الانتخابات جاءت تحت شعارات التجديد والإصلاح، لكنها في جوهرها كانت تكريسا لنهج أحادي جديد ربما أكثر ضيقا من المرحلة السابقة، فالذين حاولوا الترشح ببرامج مستقلة قد أقصوا، والذين عبروا عن رأي مخالف جرى تهميشهم بل واتهامهم بالعداء أو قلة الولاء. هنا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية إذا كانت الخيارات تحدد مسبقا ونتائج التنافس تعرف قبل أن تبدأ؟
نعم.
المفارقة المؤلمة أن كثيرين من السوريين باتوا يقارنون بين ما جرى اليوم وما كان يجري في عهد الدكتور بشار الأسد، فيكتشفون أن النظام السابق رغم كل ما كان أو كل ما يمكن يعني نقده، كان يتيح للشعب مساحة أوسع من المشاركة والتعبير. في عهد الأسد كانت الانتخابات مناسبة لظهور تنوع سياسي داخل الجبهة الوطنية التقدمية، وكان المواطن يشعر أن له صوتا وأن بإمكانه أن ينتخب من يريد من دون خوف أو تهديد بالإقصاء أو العقاب السياسي. كانت العملية على الأقل تحافظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدولة والمجتمع، وكانت القيادة تظهر احتراما لإرادة الناس ولو ضمن الإطار يعني المعروف، لكنها لم تكن يعني تنكر حق الناس في التعبير ولا تسخر في تطلعاتهم كما يحدث اليوم.
نعم.
أما في ظل قيادة أحمد الشارع فالمشهد مختلف تماما، لقد أفرغت العملية الانتخابية من مضمونها الوطني وتحولت إلى استعراض للنفوذ والهيمنة، لم تعد صناديق الاقتراع وسيلة للتعبير بل أداة لتكريس سلطة ضيقة تقصي الكفاءات الوطنية وتكافئ التبعية المطلقة. وما يزيد من الأمر سوء أن هذه الممارسات ترتكب باسم المرحلة الجديدة والتغيير، في حين أن التغيير الحقيقي لا يكون بإلغاء الآخرين بل بإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة في بناء الوطن. إن من حق يعني الشعب السوري اليوم أن يسأل كيف يمكن لمن يتحدث عن الديمقراطية أن يبدأ عهده بإقصاء الآخرين؟ هذه التناقضات تفضح زيف الشعارات وتؤكد أننا أمام مسرحية سياسية جديدة بنص مختلف قليلا، لكن المضمون نفسه وربما أسوأ. من هنا لابد أن أقول أن الحقيقة بوضوح النظام السابق بقيادة الدكتور بشار الأسد كان أكثر وضوحا وأمانة في التعامل مع الشعب، لم يدعي ما ليس فيه ولم يستخدم شعارات زائفة ليغطي على الإقصاء، كان يسمح بتعبير نسبي عن الرأي ويستمع إلى الناس ضمن الأطر التنظيمية والسياسية. أما اليوم فنحن أمام مشهد يقصي الشرفاء باسم الإصلاح ويسكت الوطنيين باسم الولاء، لذلك لا يمكن تسمية ما جرى انتخابات، بل هو فصل جديد من فصول التراجع السياسي، حيث أغلقت الأبواب في وجه القوى الوطنية الحقيقية وفتحت فقط لمن يجيدون التصفيق. أما الشعب السوري فهو يدرك تماما من الذي احترم إرادته ومن الذي صادرها تحت لافتة المرحلة الجديدة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. عودة إلى الانتخابات مستمعينا الكرام، حيث تغنى البعض بما سمي العرس الديمقراطي بعد إسقاط نظام الأسد، لكن ما تجاهله الجميع هو الصلاحيات التي منحها أبو محمد الجولاني لنفسه عندما أصبح يعرف باسم أحمد الشرع. ففي 29 من كانون الثاني يناير جمع الشرع زعماء وقادة الفصائل المسلحة الموالية له في قصر الرئيس الأسد، وطلب منهم أن ينتخبوه رئيسا انتقاليا للجمهورية بعد أن كان قد منح معظمهم من قبل رتبا عسكرية عليا وعينهم في مناصب عسكرية وأمنية حساسة، رغم أن بعضهم من الأجانب الذين منحهم الشرع لاحقا الجنسية السورية. كما تجاهل الجميع بنود الدستور الذي صاغه رفاق الشرع واعتمده هو شخصيا، حيث اعترف لنفسه بموجبه بكامل الصلاحيات المطلقة من دون أي اعتراض أو انتقاد أو محاسبة من أحد، وهي الصلاحية التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي كان يتمتع بها الأسد، بل إنها في بعض الأحيان تتجاوزها. فوفقا للدستور الجديد فإن الشرع هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كما هي الحال في تركيا، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة وله الحق في تعيين جميع الوزراء وإقالتهم متى يشاء. بالعودة إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب، دكتور، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع كل الصلاحيات بين يديه، مشهد يبدو مختلفا على السطح لكنه يثير السؤال الأهم، هل نحن أمام بداية حقيقية لعهد جديد أم أمام إعادة إنتاج مدروسة للنظام القديم ولكن بوجه جديد؟
يعني طبعا عندما ننظر إلى المشهد السوري اليوم، دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس يجمع الصلاحيات بين يديه، قد يبدو للوهلة الأولى أننا أمام ولادة عهد سياسي مختلف، لكن عند التعمق في التفاصيل نكتشف أن ما جرى ليس بداية جديدة بقدر ما هو إعادة إنتاج مدروسة للنظام يعني القديم، ولكن بوجه جديد أكثر إحكاما. فالدستور الجديد الذي روج له على أنه يعني بوابة النهضة السياسية جاء محملا بثغرات تبقي مركز القرار في يد واحدة دون أي توازن أو فصل حقيقي للسلطات، والبرلمان الجديد الذي يفترض أن يكون صوت الشعب تحول في الواقع إلى غرفة صدى لقرارات تصاغ خارج جدرانه، مما أفقده دوره التشريعي والرقابي الحقيقي. أما يعني الرئيس أحمد الشرع الذي قدم كمركز للتغيير التغيير والإصلاح فقد جمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية تقريبا.
نعم.
فأصبح هو المشرع والمنفذ والحكم تماما كما في الأنظمة الشمولية الكلاسيكية. بالتالي نحن لا نشهد ولادة عهد جديد بل تكريسا لعهد أكثر انغلاقا يستخدم شعارات الإصلاح كغطاء لإحكام القبضة على الدولة والمجتمع والمفارقة الصارخة أن ما يقدم اليوم على أنه نظام حديث يبدو في جوهره أكثر تراجعا حتى مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الدكتور بشار الأسد. ففي زمن الأسد ورغم كل الانتقادات كانت المؤسسات قائمة فعلا، كان هناك حزب حاكم لكن ضمن جبهة وطنية تجمع أحزابا مختلفة، وكان هناك تنوع سياسي نسبي داخل المجلس، وكان المواطن يشعر بحد أدنى من المشاركة، وكان يسمح للنخب بالتعبير ولو ضمن الحدود عن آرائها دون خوف من الإقصاء أو التخوين. أما اليوم فقد أغلقت كل النوافذ وأسكتت كل الأصوات وتم احتكار القرار باسم المرحلة الجديدة، في حين أن هذه المرحلة لا تحمل من التجديد إلا الاسم. الفرق الجوهري بين النظامين أن الأسد رغم مركزيته كان يستمد جزءا من شرعيته من علاقة حقيقية مع الشعب، علاقة تقوم على الثقة المتبادلة وعلى الإحساس بالهوية الوطنية الجامعة، بينما أحمد الشرع اليوم يحاول أن يصنع شرعية من فوق لا من القاعدة، مستخدما الخطاب الإصلاحي كواجهة لإخفاء واقع يقوم على الإقصاء والانتقاء. إن أخطر ما في هذا المشهد هو أنه يقتل فكرة السياسة نفسها حين يصبح الدستور أداة لتثبيت السلطة والبرلمان مساحة للمبايعة لا للمساءلة، والرئيس فوق الجميع، فكيف يمكن أن نتحدث عن بداية جديدة؟ إنها ليست بداية بل استمرار لعقلية واحدة تغير أدواتها ولم تغير جوهرها. من هنا لا يمكننا أن نعتبر ما يجري تحولا ديمقراطيا بل تحولا شكليا لإعادة تدوير السلطة. لقد تغير الخطاب وتغيرت الوجوه لكن الذهنية القديمة ما زالت تحكم، ذهنية الإقصاء واحتكار القرار وتخويف المجتمع من التعددية.
نعم.
سوريا لا تحتاج إلى دستور مكتوب بأيدي المستشارين بل إلى عقد اجتماعي جديد ينبع من إرادة شعبها لا من إرادة رجل واحد أو نخبة محدودة. وعهد جديد لا يبدأ عندما تعلق صور جديدة في الشوارع بل عندما تفتح الأبواب أمام الناس لقول كلمتهم دون خوف، وعندما تعاد الكلمة إلى الشعب الذي هو مصدر الشرعية، لا شاهد صامت عليها. لذلك نعم نحن أمام وجه جديد للنظام القديم أكثر حدة في احتكار السلطة وأقل تسامحا مع الرأي الآخر، وما لم يستدرك هذا المسار
نعم
فسنجد أنفسنا نعود إلى المربع الأول لكن بثياب مختلفة وشعارات أكثر براقة وأقل صدقا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة سنناقش المحاور التالية: هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟ بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يفاوض عليه أصلاً؟ هذه المحاور نناقشها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. أيها الأفاضل، في كل الأحوال ومع هذا التجاهل الغريب من العواصم الغربية والإقليمية لكل سلبيات نظام الشرع الذي حل محل نظام الأسد، يبدو أن الصورة أوضح مما تبدو عليه. فالجميع يعلم أن الرئيس دونالد ترامب الذي التقى الشارع في الرياض في 14 من مايو آيار الماضي، والرئيس إيمانويل ماكرون الذي استقبله في قصر الإليزي بعد أيام قليلة فقط، لن يتأخرا ومعهما حكام العواصم الاستعمارية في الضغط على دمشق للرضوخ لكل مطالب تل أبيب جملة وتفصيلا. ولا مجال هنا لأي مساومة حقيقية، فالمفاوضات كما يريدها ترامب تمر عبر صديقه وحليفه أردوغان الحاكم المطلق في الشمال السوري بحسب ما قاله بنفسه. ويبقى السؤال الكبير، بعد أن تهدأ نيران غزة، ما حجم التنازلات التي سيقدمها الشارع لنتنياهو؟ وهل يملك ما يفاوض عليه أصلاً؟ العواصم الغربية أغمضت عينيها عن حكمه الديكتاتوري الفاسد والاستبدادي، رغم ما كشفته التقارير الدولية عن مجازر الساحل والدروز. وفي الوقت نفسه يواصل جيش الاحتلال تحركاته بحرية تامة في أرياف دمشق بعد أن دمر البنية العسكرية السورية بالكامل، بينما يلتزم الوزير الشيباني الصمت المريب خلال لقاءاته المتكررة مع رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال هناك في باريس. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة أتوجه إلى ضيفي الدكتور جواد سلهب. دكتور، هل أصبحت دمشق اليوم ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بعد أن فقدت قرارها السياسي والعسكري؟ وهل ما يجري بين الشارع ونتنياهو هو تفاهم قسري تفرضه العواصم الكبرى، أم صفقة مصالح جديدة ترسم على حساب الشعب السوري؟
يعني في الواقع عندما نتأمل ما يجري في دمشق اليوم، لا يمكن إنكار أن العاصمة السورية لم تعد تمسك بزمام قرارها السياسي والعسكري كما كانت تفعل في عهد الدكتور بشار الأسد. لقد تحولت للأسف إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى وتتنازعها أجندات الخارج، بينما يغيب الصوت السوري الوطني الذي كان يوما يملأ الإقليم حضورا وهيبة. في الماضي كانت دمشق بقيادة الدكتور بشار الأسد تفرض المعادلات ولا تفرض عليها المعادلات، كانت مركز القرار في محور المقاومة.
نعم.
وكانت قادرة على الموازنة بين الضغط الدولي وحقها في السيادة الوطنية. أما اليوم في عهد أحمد الشارع فقد انتقلنا من مرحلة سوريا القرار إلى مرحلة سوريا الانتظار، أي انتظار ما يقرر في العواصم الكبرى ليطبق في الداخل تحت مسميات الانفتاح والمرحلة الجديدة. الأخطر من ذلك هو ما يحكى سواء علنا أو ضمن الكواليس عن تفاهمات غير معلنة بين الشارع ونتنياهو برعاية بعض العواصم الكبرى. هذه التفاهمات مهما تم تجميلها بلغة الدبلوماسية لا يمكن وصفها إلا بأنها صفقة مصالح سياسية واقتصادية ترسم على حساب الشعب السوري وحقوقه التاريخية. هي ليست تفاهمات ندية بين دولتين، بل رضوخ قصري لنظام فقد توازنه وشرعيته، فاختار أن يشتري الشرعية الدولية بثمن التنازل عن الثوابت الوطنية. ولكي نفهم حجم المفارقة يكفي أن نتذكر أن الدكتور بشار الأسد رغم كل الضغوط والحروب لم يدخل سوريا في أي صفقة تمس سيادتها أو أرضها، كان يرفض بوضوح أن تكون دمشق ورقة في يد أحد، وكان يضع مصلحة سوريا العليا فوق أي حساب إقليمي أو شخصي. اليوم المشهد مختلف تماما. أحمد الشارع أو ما يسمى أبو محمد الجولاني،
نعم،
لا يتحدث باسم سوريا بل باسم القبول الدولي، وكأن الكرامة الوطنية أصبحت بندا تفاوضيا يمكن بيعه أو تأجيله. ولذلك ما يجري بين الشارع والنتن ياهو ليس تفاهما متكافئا كما يحاولون تصويره، بل تفاهم قسري فرضته العواصم الكبرى، والهدف منه واضح: إخراج سوريا من معادلة المقاومة وتحويلها من دولة محور مؤثرة إلى ساحة تمر فيها المشاريع الإسرائيلية والغربية بأمان. إنه مشروع تفكيك سياسي ناعم أخطر من أي عدوان عسكري مباشر. لكن ما يجهله هؤلاء هو أن الوعي الشعب السوري لا يشترى ولا يخدع بالشعارات. الشعب الذي واجه الحرب والمؤامرة لعقد من الزمن يدرك تماما أن ما يراد له اليوم هو محو ذاكرة الدولة المقاومة واستبدالها بدولة وظيفية خاضعة. ولذلك رغم كل محاولات الشارع وحلفاؤه الجدد لن يستطيعوا أن يلغوا حقيقة أن سوريا كانت وستبقى دولة القرار المستقل حتى لو مرت بمرحلة اختطاف مؤقتة. إن خطورة المرحلة الحالية لا تكمن فقط في طبيعة التفاهمات السياسية بل في فقدان مركز القرار الوطني، فعندما يصبح القرار السياسي مرهونا بالعواصم الكبرى والقرار العسكري تابعا لمعادلات الخارج نكون أمام دولة فقدت سيادتها الفعلية مهما رفعت من شعارات الوطنية والاستقلال. لهذا يمكن أن أقول بوضوح ما يجري اليوم في دمشق ليس بداية عهد جديد،
نعم،
بل مرحلة من التنازل المقنع يعاد فيها رسم دور سوريا على مقاس القوى الكبرى لا على مقاس تاريخها ومكانتها. أما ما بين الشارع والنتن ياهو فليس تفاهم مصالح بل صفقة إكراه سياسي تنفذ على حساب الدم السوري والذاكرة الوطنية والكرامة التي دفع ثمنها هذا الشعب غاليا. ورغم كل ذلك فإن دمشق التي قاومت عبر التاريخ لن تبقى رهينة هذه المرحلة، فكما خرجت من حروب وحصارات أشد ستستعيد قرارها حين يعود القرار إلى من يستحقه، إلى الشعب،
نعم،
لا إلى الصفقة.
شكرا جزيلا لكم دكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. أيها الأفاضل، ها نحن نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. سلطنا الضوء على التحولات في سوريا من العرس الديمقراطي المزعوم إلى البرلمان والدستور الجديد، مرورا بالضغوط الدولية والمصالح الإقليمية، وصولا إلى مستقبل السلطة والسيادة السورية. السوريون اليوم أمام تحد كبير، و بين أيديهم المستقبل الذي سيقرره صانع القرار الحقيقي. شكرا لكم لمتابعتنا، وترقبوا الحلقات القادمة لنواصل معا كشف التفاصيل وتحليل الحقائق ولنضع سوريا تحت المجهر بكل موضوعية. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أعزتنا المستمعين الأكارم، تحيانا القلبية الخالصة لكم في جولة أخرى بين رحاب بلاد إيران عبر برنامجكم اكتشف إيران، حيث سنستكمل جولتنا بين أرجاء محافظة خوزستان، أرض الأنهار المتدفقة وبساتين النخيل الوارفة والطبيعة البكر والزراعة والصناعة النابضة بالحياة والقلب النابض للاقتصاد الإيراني، في هذه الحلقة سنسافر معا إلى قلب تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين. انضموا إلينا لاكتشاف المزيد من روائع خوزستان. المستمعين، خوزستان أشبه بمتحف حي، حيث لا يزال تاريخها الممتد لآلاف السنين ينبض بالحياة. إنها مهد الحضارات القديمة وأرض الكرم والضيافة، حيث يجذب شعب خوزستان الطيب بكرم ضيافته الذي لا مثيل له وثقافته الغنية. العديد من السياح من إيران ومن جميع أنحاء العالم إلى هذه المحافظة كل عام، وسواء كنت من هواة التاريخ أو من محبي الطبيعة أو ترغب فقط في اكتشاف مكان جديد، فإن خوزستان تلبي جميع الأذواق. دعونا أولا نلقي نظرة على جغرافية خوزستان، حيث تشكلت هذه الأرض منذ ملايين السنين خلال العصرين الجيولوجيين الثالث والرابع، ومناجم الملح والطين واحتياطيات النفط الضخمة التي تحتوي على بقايا حيوانات قديمة هي من آثار تلك الحقبة. لقد ساهم تآكل المياه وحركة القشرة الأرضية في تشكيل هذه المنطقة إلى تركيبتها الحالية، ومن جبال زاغروس الشاهقة شمالا وشرقا إلى الخليج الفارسي جنوبا وغربا، تتمتع خوزستان بمنحدر طبيعي جعل مناظرها الطبيعية فريدة. يتميز مناخ خوزستان بالتنوع بسبب طبيعتها المختلفة من منطقة إلى أخرى، ومع حلول الربيع يعتدل الجو في خوزستان ويزداد جمالها، فتكتسي السهول والجبال بالخضرة، وهو أي الربيع أفضل وقت لزيارة المنطقة، ولكن ابتداء من حزيران تبدأ الحرارة بالارتفاع، لا سيما في مدن مثل أهواز وأبدان وخرمشهر، حيث تصاحب الحرارة والرطوبة رياح تستمر 120 يوما مما يسبب الغبار. ولكن لا داعي للقلق، فالمناطق الشمالية والأراضي الرطبة في شادغان وهور العظيم تبقى خصبة ورائعة خلال هذا الموسم. ومع اقتراب فصل الخريف تنخفض درجات الحرارة وتتحول خوزستان إلى جنة لعشاق الطبيعة، حيث تبدو بساتين النخيل والمزارع وكأنها مرسومة بلوحات جميلة في هذا الفصل. أما الشتاء في خوزستان فهو معتدل أيضا، ومع هطول المزيد من الأمطار في المناطق الجبلية والشمالية قد يكون الليل باردا إلى حد ما، لكنه ليس شديد البرودة، وهذا هو الوقت الأمثل لاستكشاف الأنهار والأراضي الرطبة والمعالم التاريخية. مستمعينا الكرام، والآن لنتعرف على أنهار خوزستان التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لهذه الأرض، ويعتبر نهر الكارون أكبر أنهار إيران. ينبع من جبال زاغروس، وبعد قطع مئات الكيلومترات يروي سهول خوزستان ويصب في نهر أرواند قرب الخليج الفارسي. وقد كانت السفن التجارية تعبر نهر الكارون في الماضي، ولكنه الآن أصبح وجهة سياحية بارزة، ويعد نهر الكارون بطرقه الساحلية ومساحته الخضراء ومقاهيه المحيطة به وجهة شهيرة لرياضة المشي والاستجمام، كما أن جسر الأهواز الأبيض المشيد على هذا النهر هو أيضا رمز لهذه المدينة. نعم، على أن نهر كارون ليس الوحيد، فهناك أنهار مهمة في خوزستان مثل الكرخة والدز ومارون وهنديجان، وهذه الأنهار الخمس الرئيسة جعلت خوزستان أغنى محافظات إيران بالمياه، وجعلت الحياة فيها ممكنة لقرون. وتزخر خوزستان بالمعالم الطبيعية المدهشة، ولنذهب أولا إلى شلال شفي
في شوشتر الذي قد لا يكون بحجم أكبر شلالات العالم، لكن جماله الأخاذ وطبيعته البكرة المحيطة به جعلته وجهة مثالية لعشاق الطبيعة. يبلغ ارتفاع هذا الشلال حوالي 100 متر، وفي الربيع قد يصل عرضه أحياناً إلى 70 متراً، ويطلق عليه اسم شلالات نياجارا الإيرانية. وقد يكون الطريق إليه صعباً بعض الشيء، لكنه يستحق العناء.
نعم، ومن المعالم الطبيعية الأخرى وادي كولا خرسان قرب ديسفول، ويسمى وادي الأشباح أو الأرواح. يقع هذا الوادي بين الجبال والسهول، وبفضل موقعه المتميز تكون درجة حرارته أحياناً أقل ب30 درجة من ديسفول، والمنحدرات العالية والكهوف والبرك في نهاية الوادي تجعله مكانا غامضا، والممرات الضيقة بين الأسوار العالية لا تتسع إلا لشخص واحد أحيانا، لكن المرور عبرها يعتبر تجربة مثيرة.
جبل تاراز معلم طبيعي آخر في خوزستان. يقع هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2700 متر على الحدود بين خوزستان وشهرمهال وبختياري، وخلال موسم الأمطار يتدفق منه شلال جميل. يتمتع هذا الجبل بمكانة خاصة لدى قبيلة بختياري، وقد ذكر مرارا في أشعارهم وأغانيهم، وتغطي الثلوج منطقتي شمبار وجبل تاراز في الشتاء.
نعم، على أن خوزستان تشتمل على جزيرة أيضا، إنها جزيرة مينو الواقعة بين أبادان وخرمشهر، ببساتين النخيل والقصب الكثيف، وهي موطن للطيور المهاجرة والحيوانات مثل الخنزير البري. جزيرة مينو والتي يبلغ عدد سكانها 12,000 نسمة وجهة ترفيهية لسكان هذه المنطقة، كما تقع جزر بوني ودارا وقبر أخدا في شمال غرب الخليج الفارسي، وهي تزخر بالطيور البحرية.
نعم مستمعينا الكرام، آخر معلم طبيعي يمكن ذكره هو خوانق خوزستان، وأهمها خوانق موسى وغزالة وسمائلي، علما أن الخوانق هي مناطق تختلط فيها مياه الأنهار العذبة بمياه البحر المالحة. ويعد خانق موسى الذي يتراوح عمقه بين 20 و50 مترا موطنا لطيور نادرة مثل كروان الماء الرفيع المنقار، ومكانا لتكاثر الأسماك والروبيان من الخليج الفارسي.
كل الشكر أيها الأطائب على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة من برنامج اكتشف إيران.
نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
من هداك فرأيت حفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من
الثامنة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالإخبار نبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات التي نفذها الكيان الإسرائيلي على بعض الأهداف في لبنان وأكدت أنها ناجمة عن التساهل والتقاعس المستمر من جانب رعاة اتفاق وقف إطلاق النار أي فرنسا وأمريكا وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغت نحو 500 حالة في غضون الأشهر الأخيرة وتسببت في خسائر للمواطنين إضافة إلى تخريب البنى التحتية وعرقلة سير إعادة الأعمار في هذا البلد. كما دان بقايا التحركات العسكرية الأمريكية قرب السواحل الفنزويلية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على قوارب الصيد والتهديد الصريح باستخدام القوة والتدخل العسكري ضد فنزويلا. أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد وإصابة فلسطينيين في استهداف مدفعي لمركبة تقل 10 أشخاص شرق حي الزيتون بمدينة غزة. من جهتها أفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بحالة الإجماع الوطني والشعبي على رفض الفوضى